الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث أول حديث ذكره الإمام مسلم رحمه الله يتعلق بالطهارة، وترجم الإمام النووي رحمه الله في بداية هذا الحديث كتاب الطهارة، ثم قال: باب فضل الوضوء. وكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، فكتاب بمعنى مكتوب، هذا مكتوب في ذكر أحاديث الطهارة. والطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح هي إزالة النجس ورفع الحدث، إزالة الخبث ورفع الحدث. ثم بوب في أول هذا الكتاب باب فضل الوضوء، باب فضل الوضوء أو الوضوء، أي في بيان فضيلة الوضوء. والوضوء والطهور إذا أريد الفعل فإنه بالضم وضوء وطهور، وإذا أريد ما يتوضأ به أو يتطهر به ففي الفتح طهور ووضوء، وهكذا الغسل إذا أريد الفعل يقال غسل، وإذا أريد الماء فيقال غسل بالفتح. فذكر رحمه الله في أوائل هذا الكتاب حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم أي فعل، فعل الطهور، فعل الطهور شطر الإيمان، والشطر بمعنى النصف، نصف الإيمان. الطهور شطر الإيمان، وهذا يدل على فضل الطهور وأنه بمنزلة نصف الإيمان. وكيف ذلك؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله بعض التوجيهات فيما يتعلق بهذه الجملة، ومنها أن المراد بقوله الطهور شطر الإيمان أي أن الأجر في الوضوء يضاعف إلى نصف أجر الإيمان، يضاعف إلى نصف أجر الإيمان. وقيل أن الإيمان يجب ما كان قبله، إذا آمن أو أسلم العبد فإن إسلامه وإيمانه يكفر ما كان قد حصل منه قبل ذلك، وهكذا الطهور يكفر الخطايا والذنوب التي وقع فيها العبد قبل الطهور. فلما كان الأمر كذلك ولا يصح الطهور إلا بالإيمان، فصار لتوقفه على صحة الإيمان نصف الإيمان، أو في معنى نصف الإيمان. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، الطهور شطر الإيمان أي نصف الصلاة، وذلك أن أعظم شروط الصلاة الوضوء والطهور، فلا تصح الصلاة إلا بها. ويدل على أن الإيمان قد يطلق ويراد به الصلاة قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله. أن الإيمان هنا بمعنى الصلاة، والطهور من أعظم شروطه فهو بمنزلة نصف الصلاة. وعلى كل فهو يدل على فضيلة الطهور وأن له منزلة عظيمة حتى يصل إلى نصف الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي قولك الحمد لله هذه الجملة تملأ الميزان، أي تكون ثقيلة في ميزان العبد يوم القيامة. وذلك أن هذه الجملة فيها ثناء على الله جل وعلا، الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بكماله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم. الحمد لله أي أثني على الله جل وعلا لكماله جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله مع المحبة والتعظيم لله. وأل فيه للاستغراق الحمد، أي كل الحمد وكل المحامد لله، والله عز وجل يحمد لكماله سبحانه، فهو الكامل بذاته وصفاته وأفعاله، ويحمد جل وعلا لعظيم فضله وإنعامه: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واللام في لفظ الجلالة للاستحقاق، أي الحمد مستحقا لله، فالله عز وجل هو الذي يستحق الحمد. ولفظ الجلالة الله بمعنى المألوه المعبود، فالله عز وجل هو الإله الذي يستحق أن يعبد وحده دون من سواه. فهذه الجملة اشتملت على الثناء على الله جل وعلا، وكذلك أيضا إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده، وهو جل وعلا المتصف بصفات الكمال التي بها جل وعلا يستحق العبودية دون من سواه. فهذه الجملة مع صغرها إلا أنها ثقيلة في الميزان، تملأ الميزان أي يوم القيامة، تملأ ميزان العبد يوم القيامة. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وهاتان الجملتان كذلك، سبحان الله والحمد لله، تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، يعني إذا قالهما العبد فإنهما تملأان ما بين السماوات والأرض. ومعناه قال الإمام النووي رحمه الله: لو قدر أن ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض، لملأ ما بين السماوات والأرض. وذلك أن في هاتين الجملتين تخلية وتحلية، فالتخلية في قولك سبحان الله، فسبحان مصدر بمعنى أنزه الله جل وعلا من عن كل نقص وعيب، سبحان الله بمعنى تنزه الله عن كل نقص وعيب وصفه به الواصفون أو عابه به العائبون، فالله عز وجل منزه عن ذلك، كاتخاذ الصاحبة أو الولد أو شركاء أو العجز أو غير ذلك، فالله عز وجل منزه عن كل ذلك. والحمد لله تحلية، ففي إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، فلذلك كان لها هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير أنهما تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وقد يكون على ظاهره كذلك أن قول العبد بهاتين الجملتين وتلفظه بهما قد تصعد إلى السماء فتملأ يعني صوته أو قوله بهما ما بين السماوات والأرض، والله أعلم. وعلى كل فيتدل كذلك على فضيلة هذا الذكر سبحان الله والحمد لله. ومثلهما ما جاء في أبي هريرة في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كذلك فيها معنى هاتين الجملتين، فهي تنزيه لله جل وعلا عن كل نقص وتعظيم لله جل وعلا وإثبات الكمال له سبحانه. قال: والصلاة نور. الصلاة نور، هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة، فهي نور للعبد، نور في أقواله وفي أفعاله، ونور له كذلك ربما في وجهه، قد يظهر على وجهه النور بسبب صلاته، ونور في قبره فقبره ينور بسبب هذه العبادة، ونور له يوم القيامة، ونور له يوم القيامة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فهي نور للعبد في الدنيا وفي الآخرة. والصلاة نور، ولذلك تجد السواد وكذلك أيضا علامات الظلمة في وجه من لا يصلي، لو رأيت إلى شخص تاركا للصلاة ترى الظلمة في وجهه ولو كان أبيض البشرة، ترى ظلمة في وجهه بسبب تركه لهذه العبادة العظيمة. فالصلاة نور للعبد كما سمعنا، في نورا حسيا ونورا معنويا، النور المعنوي بما يجعله الله عز وجل في قلبه من الإيمان والهدى والاستقامة وصلاح الأفعال وسلامة الأقوال والنور الحسي الذي يكون له يوم القيامة، أو كذلك أيضا ما قد يكون في وجهه من حسن الوجه وضياءه بسبب هذه العبادة العظيمة. قال: والصدقة برهان. الصدقة برهان، برهان على صدق صاحبها وعلى إيمانه وإرادته للأجر والثواب من الله جل وعلا، وأن طاعته لله وحبه لله جل وعلا أعظم من المال. لماذا؟ لأن المال محبوب إلى النفوس، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، أي المال. فلما أخرجه وتصدق به دل ذلك على صدق إيمانه، وأنه ما أخرجه وهو يحبه إلا لشيء أحب إليه منه، فدل ذلك على صدقه. ولهذا سميت الزكاة والصدقة بالصدقة، لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، وبرهان على ذلك، برهان على إيمان صاحبها. قال: والصبر ضياء. الصبر ضياء، والصبر كما قال أهل العلم حبس النفس عن التشكي واللسان عن التسخط، والجوارح عن ما ينافي الصبر من ضرب الخدود وشق الجيوب. وسواء كان الصبر على طاعة الله جل وعلا فهو أمر مطلوب أن يصبر العبد على طاعة الله بفعلها والمداومة عليها والمحافظة عليها، أو كان الصبر عن معصية الله بتركها واجتنابها والبعد عنها، أو كان الصبر على أقدار الله التي يقدرها الله عز وجل من المصائب والبلايا فيصبر ويتحمل. فجميع أنواع الصبر ضياء للعبد، والصبر ضياء. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. وهنا أشار بعض أهل العلم إلى فائدة أو لفتة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور والصبر ضياء. قال: إن الله عز وجل يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لماذا سمى الله عز وجل الشمس ضياء؟ لأن الشمس فيها شيء من الإحراق، فضوءها محرق، بخلاف القمر فهو ينير ولا يحرق. ولما كان الصبر فيه شيء من الحرارة والألم الذي يتحمله العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. والصلاة لما لم يكن فيها ذلك قال: والصلاة نور. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك، أي كتاب الله جل وعلا، وهذه الآية العظيمة التي أيد الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون حجة للعبد وإما أن يكون حجة عليه، إما حجة له فيشهد له ويشفع له عند الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة أن القرآن شافع لأصحابه الذين يعملون به. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، ف فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهكذا أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: القرآن ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. فالقرآن حجة لك إذا عملت بما فيه، أحللت حلاله، حرمت حرامه، وائتمرت بأوامره، واجتنبت نواهيه، وعملت بما فيه، فيكون حجة لك، ويكون حجة عليك إذا خالفت ما فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا يوم القيامة. قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، الغدوة الذهاب في أول النهار، وكل الناس يذهبون في أول النهار إلى أعمالهم وإلى أمورهم، فمنهم من يبيع نفسه لله جل وعلا فيعتقها، أي من النار. بماذا؟ بطاعة الله، يغدو في طاعة الله ويذهب في طاعة الله ويفعل ما أباح الله عز وجل له ويجتنب ما حرم الله، فهذا يعتق نفسه من النار. ومن ذهب في معصية الله وفي ارتكاب ما حرم الله فهذا يوبق نفسه في النار، أي يوقعها في النار. فالمسلم الفطن يحرص على أن يبيع نفسه لله فيعتقها من عذاب الله بلزوم طاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب معصية الله جل وعلا وترك هوى النفس واتباع الشيطان الذي به يهلك العبد ويوقع نفسه في سخط الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه فضيلة الطهور، وسيأتي كذلك أحاديث أخر في بيان فضل الوضوء وما يكفر من الذنوب والخطايا، وأن الطهور شطر الإيمان، وفيه فضيلة هذه الأذكار: الحمد لله وسبحان الله والحمد لله، وأنها تملأ الميزان يوم القيامة. وفيه كذلك إثبات الميزان، إثبات الميزان، وهذا الميزان كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال، وتوزن فيه الصحف، ويوزن فيه الأشخاص كما دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ويقول جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في إثبات الميزان، خلافا للمعتزلة ومن صار على طريقته ممن أنكر الميزان وقال المراد بالميزان إقامة العدل، وليس هناك في يوم القيامة ميزان حقيقي، إنما هو المراد به إقامة العدل فقط، فهو ميزان معنوي، وقولهم باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة. وفيه كذلك أيضا فضيلة الصلاة، وأن الصلاة نور للعبد، وهكذا أيضا فضيلة الصدقة، وأنها برهان على صدق صاحبها، وكذلك أيضا فضيلة الصبر، وأن الصبر ضياء لصاحبه يضيء له سبيل الهدى وطريق النجاة، وأن القرآن حجة لك أو عليك. وفيه كذلك أيضا أن فعل العبد طاعة الله سبحانه وتعالى ولزومه لطاعة الله جل وعلا واجتناب ما نهى الله أن ذلك سبب لنجاته من عذاب الله وعتاق نفسه من النار، والعكس تركه للطاعة وفعله للمعاصي والذنوب أن ذلك سبب لأن يوقع نفسه في غضب الله وفي سخط الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي مالك الأشعري انتقده بعض الحفاظ كالإمام الدارقطني رحمه الله، ووجه الانتقاد أن أبا سلام بينه وبين أبي مالك رجل وهو عبد الرحمن ابن غنم كما عند النسائي وابن ماجه، وعلى كل فالحديث ثابت، الحديث صحيح والمتن ثابت وهو في السنن النسائي وابن ماجه من طريق أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري. والإمام النووي رحمه الله دافع عن الإمام مسلم باحتمال أن يكون أبا سلام سمع هذا الحديث من أبي مالك الأشعري وسمعه من عبد الرحمن بن غنم فرواه مرة عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك ورواه مرة أخرى عن أبي مالك الأشعري مباشرة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، أبو كامل الجحدري وهو الفضيل ابن حسين، والجحدر هذا اسم جد له. قال واللفظ لسعيد، قالوا حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الحديث بوب عليه الإمام النووي رحمه الله باب وجوب الطهارة للصلاة. وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور، يعني من صلى بغير طهارة فصلاته غير مقبولة، فصلاته غير مقبولة. والمراد هنا بنفي القبول نفي الصحة، نفي الصحة، وذلك أن الطهارة شرط من شروط الصلاة كما دل على ذلك الأحاديث الكثيرة، ومن الحديث الذي سيأتي بعد هذا الباب بعد هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وسنأجل إن شاء الله الكلام على معنى القبول ومعانيه في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بعده. فقول لا تقبل صلاة بغير طهور يدل على بطلان الصلاة بغير طهارة، وأن الطهارة شرط من شروط الصلاة. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين إلى آخر الآية. والله عز وجل أمر بالوضوء عند القيام من الصلاة. واختلف أهل العلم متى يجب الوضوء، أو هل يجب الوضوء لكل صلاة بقول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والصحيح أن هذا الأمر بالوضوء لمن كان محدثا، من كان على حدث فيجب عليه أن يتوضأ إذا قام للصلاة، وأما من كان متوضئا فيستحب له الوضوء، يستحب له أن يتوضأ إذا جاء وقت الصلاة الأخرى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور، صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فيشمل ذلك كل صلاة فيجب لها الوضوء، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت صلاة نافلة، ومثلها كذلك صلاة الجنازة لأنها صلاة فتدخل في عموم هذا الحديث، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لمن ذهب إلى أنه لا يشترط الوضوء في صلاة الجنازة كالإمام الشعبي رحمه الله والإمام ابن جرير الطبري، فإنهما قالا بعدم وجوب الطهارة لصلاة الجنازة، وقولهما خلاف الصواب لعموم هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أو لا تقبل صلاة بغير طهور، فلا بد من الطهارة. وهل يشترط الطهارة لسجود التلاوة أو سجود الشكر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، لأن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة، من قال بأنه صلاة اشترط لها الطهارة، ومن قال بأنه ليس بصلاة لم يشترط لهما الطهارة، وهذا هو الصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة إلا إذا كان في داخل الصلاة وأراد أن يسجد سجود التلاوة فيشترط له الطهارة، أما إن كان خارج الصلاة فإنه لا يشترط له الطهارة لأنها ليست بصلاة، وهذا الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد سجود التلاوة بغير طهارة، وهكذا أيضا سجود الشكر لأنه ليس بصلاة فلا يشترط له الطهارة. وقوله ولا صدقة من غلول، الغلول هي الخيانة في الغنيمة، أن يأخذ الإنسان شيئا من الغنيمة قبل القسمة فيسمى غلولا، وهذا الغلول موجب لصاحبه للعذاب بالنار، قال الله جل وعلا وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولما قتل بعض من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات قيل له هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فإذا تصدق من غلول أخذ مالا من الغلول، سواء كان من ما يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة أو ما كان في معناه مما هو مال حرام، فإنه لا ينتفع به ولا تقبل صدقته، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم، لا تقبل صلاة بغير طهور. طيب، إذا المراد بالطهور هنا إما الطهور بالماء أو الطهور بالتيمم الذي يقوم مقام الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالطهور إما بالماء وإما بدل الماء وهو التراب. إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب فهل يصلي بغير طهور وهل تقبل صلاته؟ الجواب نعم، على الصحيح أنها تقبل صلاته ولا يلزمه الإعادة، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه تسمى بصلاة فاقد الطهورين، فيصلي على الحال التي هو عليها وصلاته صحيحة. طيب، نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.